بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. يسر المكتبة أن ترحب بكم في هذه الندوة ضمن برنامجها الثقافي لهذا العام، وموضوع محاضرتنا هو موضوع جديد وهام، حيث يتعلق بتجربة تربوية قامت بتطبيقها وزارة المعارف خلال السنوات الماضية، وتتمثل في دمج بعض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام. ومثل هذه التجربة تحتاج إلى متابعة وملاحظة لما يترتب عليها من اتجاهات سلبية أو إيجابية، فتعالج الاتجاهات السلبية وتوضع لها حلول مناسبة، وتشجع الاتجاهات الإيجابية ويستمر في دعمها. ومن هنا قامت التربية الخاصة باختيار أحد المواطنين من الشباب المتحمسين لهذه الفكرة للإشراف على هذه التجربة واستخلاص النتائج لدراستها، وصولا إلى النهوض بمستوى ميدان التربية الخاصة في وزارة المعارف. وقد كان للدكتور ناصر الموسى المشرف العام على برامج التربية الخاصة الأثر الواضح في دفع مثل هذه التجارب إلى الأمام لتعميمها متى ما أثبتت نجاحها في جميع أنحاء المملكة وفق برنامج وخطة رسمها الدكتور ناصر ضمن استراتيجية التربية الخاصة التي وضعها. ولعل الأستاذ يوسف التركي، وهو من عايش هذه التجربة وباشرها، يعطينا تصورا كاملا وواضحا عن هذه التجربة في هذه المحاضرة. فالأستاذ يوسف التركي من العاملين في ميدان التربية الخاصة. ولد عام 1383 في مدينة الرياض، ودرس فيها مراحل التعليم المختلفة، وحصل على بكالوريوس كلية التربية قسم التربية الخاصة جامعة الملك سعود عام 1409. ورغبة منه في مواصلة دراساته العليا، حصل على أجازة دراسية بدون مرتب عام 1413، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك حصل على الماجستير في التربية الخاصة بدرجة ممتاز عام 1417. وقد حصل على مجموعة من الدورات تزيد على 7 دورات داخل المملكة في مجال التعليم العام والتربية الخاصة. وحضر أحد المؤتمرات في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1415. وقد شغل الأستاذ يوسف عدة وظائف حكومية في عدة جهات في الدولة قبل حصوله على البكالوريوس، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة خبرته وتجربته الحياتية. وبعد حصوله على البكالوريوس في التربية الخاصة عين مدرسا بوزارة المعارف في معهد الأمل عام 1409، ثم مدرسا ببرنامج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة المهلب ابن أبي صفرة، وبعد حصوله على الماجستير عين مشرفا على برنامج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة سلطانة الابتدائية، بالإضافة إلى تكليفه بمهام المعلم المتجول. وللأستاذ يوسف نشاط ملحوظ وآراء بناءة تمثلت في عدة اقتراحات، منها اقتراحه بافتتاح فصول للطلاب ضعاف السمع وعيوب النطق بالمدارس العادية، وقد تم تطبيقه في عام 1410 بمدرسة المهلب ابن أبي صفرة، وقد حصل على جائزتي تفوق من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. والمحاضرة التي سيقدمها الأستاذ يوسف التركي الآن عنوانها برنامج المعلم المتجول.
يدير الجلسة الأستاذ علي عواض المقيري، المدرس بفصول ضعاف السمع وعيوب النطق بمدرسة سلطانة الابتدائية. سبق أن درس في فصول ضعاف السمع وعيوب النطق بمدرسة المهلب بن أبي صفرة. تخرج في كلية التربية قسم التربية الخاصة جامعة الملك سعود عام 1409. مارس عملية التدريس في ميدان التعليم الخاص، وله خبرة في مجال دمج الأطفال المعوقين في مجال التعليم العام. ولمعايشته لهذه التجربة مع الأستاذ يوسف التركي، فهو خير من يتولى إدارة هذه الجلسة. فمرحبا بهما وبكم في هذه الليلة المباركة، وبسم الله نبدأ.
محاضرنا الأستاذ يوسف التركي الليلة طالبا، عرفته طالبا أثناء الدراسة الجامعية، وكان نعم الطالب كما عرفته وزملته زميلا في الميدان العملي، فكان خير معلم يتميز بإخلاصه وعطائه لمهنته. سيتكلم الليلة محاضرتنا عن المعلم المتجول، تتضمن 4 عناصر. العنصر الأول نبدأ عن نشأة وتطور برنامج المعلم المتجول داخل وزارة المعارف. العنصر الثاني خصائص البيئة الصفية العادية، القواعد الأساسية في علم أصول التدريس، وتناول فرضيتين للتعرف عن مدى الحاجة إلى برنامج المعلم المتجول. العنصر الثالث مناقشة تقرير غير مكتمل عن برنامج المعلم المتجول، وعرض اقتراح مقدم من الأستاذ يوسف التركي وتوصيات. العنصر الرابع فتح النقاش والأسئلة. وخليه تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما علمتنا إنك علام الغيوب. في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة أنه أشكر جميع الأخوة الحضور، وحقيقة أن حضوركم هذا يشجعني على أني أتكلم. العنصر الأول اللي راح نناقش إن شاء الله لهذه الليلة نبدأ عن نشأة وتطور برنامج المعلم المتجول في وزارة المعارف. وكما تعلمون أيها الأخوة أنه في العام 1410 هجري، وبتوفيق من المولى عز وجل ثم بالدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في قطاع التربية والتعليم، وخصوصا في قطاع التربية الخاصة، افتتح برنامج ضعاف السمع وعيوب النطق بمدرسة المهلب ابن أبي صفرة. كما تعلمون أن هذا البرنامج يهدف إلى حل مشكلة بسيطة تواجه بعض الطلاب في السمع والنطق، وذلك بتوفير كافة السبل التربوية والتعليمية. وكما تعلمون أيها الأخوة أنه في العام 1416-1417 تخرجت أول دفعة من البرنامج، يتم عددهم كان حوالي 14 طالب يتم التحاقهم في برنامج المرحلة المتوسطة، برنامج التعليم العام. حقيقة كان هناك قلق شديد جدا من قبل بعض المسؤولين في وزارة المعارف على رأسهم معالي الوزير والمشرف العام على التربية الخاصة، حول هؤلاء الطلاب وضعهم في المكان المناسب، متابعتهم. ففي النتيجة أنه النهائية كان اقتراح بتكليف أحد من الأخوان أنه يتابعهم داخل المرحلة المتوسطة، يأخذ بأيديهم، يحاول مساعدة إداراتهم، المرشدين الطلابيين، مدرسين التعليم العام، مساعدتهم على التكيف داخل البيئة الصفية العادية بحكم أنها تجربة جديدة. فحقيقة تشرفت بالعمل في هذه المهمة، والحمد لله أني حصلت على لقب أول معلم متجول في بلدي الغالي المملكة العربية السعودية. كما تعلمون يا أخوة، نحن وزعنا عليكم الآن نشرة خاصة في البرنامج برنامج المعلم المتجول، وحقيقة أبرز ما في هالنشرة ثلاث استمارات حقيقة حاولنا نعملها. أنتم اللي شايفين على جهاز الأوفرهيد، أول حاجة هو استطلاع رأي طالب. حقيقة لابد حقيقة من متابعة الطلاب والأخذ بأيديهم ومساعدتهم معرفة المشاكل اللي تواجههم داخل المدارس العادية، وكذلك استعرف على وجهة نظر مدرسين التعليم العام وش المشاكل اللي تواجههم، وكذلك الأسرة. فكان حقيقة أول شيء عندنا استطلاع رأي طالب، كان في يعني مجموعة من الأسئلة مثل كيف تشعر أن داخل صف دراسي عادي جديد، هل تشعر أنك أنجزت أعمال في داخل الصف الدراسي، هل تستطيع أن تتابع الأنظمة داخل الصف، هل تحتاج لبعض التعديلات للمناهج بطرق التدريس، هل الخدمات داخل الصف الدراسي كافية. عموما اختصار العامل الوقت وعامل الزمن هي موجودة عندكم، بس حبيت أني ألقي نظرة سريعة عليها. نشوف اللي هو استطلاع رأي مدرس، وفي حقيقة مجموعة من الأسئلة. هل تشعر بأن الطالب يفيد احتياجاته داخل الصف؟ عندنا هنا الناحية الأكاديمية، عندنا الناحية النفسية والاجتماعية. اثنين، هل الطالب يكمل المهمات اليومية داخل الصف أو الواجبات المنزلية؟ هل قدرات ومهارات الطالب كافية لمواكبة زملائه داخل الصف العادي؟ هل أنت راضي عن مستوى الطالب؟ وتكملتها موجودة عندكم. ناخذ العنصر الثالث اللي هو استطلاع رأي ولي أمر الطالب. وفي حقيقة مجموعة من الأسئلة، ما هو شعورك وأن ترى ابنك داخل الصف الدراسي العادي؟ كيف يشعر ابنك وهو داخل صف دراسي عادي؟ ما هي مطالب ابنك الأكاديمية داخل الصف الدراسي العادي؟ هل تشعر بأن ابنك يتفاعل مع أقرانه في المدرسة؟ هل كانت هناك أي مطالب سواء من ناحية إيجابية أو سلبية لتغيير وضع ابنك؟ رح نصل الآن للعنصر الثاني اللي هو خصائص البيئة الصحية. كما تعلمون أيها الأخوة، لو ألقينا الضوء على مفهوم المعلم المتجول مرة أخرى، يمثل هذا النمط الدور الاستشاري أو المصدر المتخصص بالنسبة للمدرس العادي. حتى يكون هذا الدور فعال للمعلم، المعلم المتجول يتعين على المعلم المتجول التعرف على خصائص البيئة الصفية العادية حتى يعرف كيف أنه يتعامل معها، وبالتالي تسخيرها للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاق أي ضرر بالطلاب العاديين أو بالبيئة الصفية العادية. وبالتحديد صورة الصف الدراسي العادي، سنجد مثلا مستويات أكاديمية متفاوتة. سنجد مثلا طالب حصل على تقدير ضعيف، طالب آخر مقبول، طالب آخر جيد، طالب آخر ممتاز. ما هي أسباب ذلك؟ خلينا نلقي الضوء على عينة عشوائية حقيقة حصلت عليها بالصدفة عندما كنت أتابع واحد من الطلاب في البرنامج، وهذا حقيقة ضمن مجموعة من الطلاب داخل المرحلة المتوسطة تعليم عام. طبعا فنجد مثلا طالب عندنا هنا حاصل على تقدير ممتاز، طالب ثاني جيد، طالب ثاني جيد جدا، عندي هنا طالب ضعيف، عندي طالب جيد، عندي طالب مقبول، عندي طالب ضعيف، عندي طالب ضعيف. انا ابغى اعرف وش الاسباب، ليش الاسباب، يعني وش المشكله اللي تخلي عندنا يكون داخل الصف الدراسي العادي طالب ضعيف، طالب ممتاز، طالب جيد جدا. ممكن تكون الاسباب اقتصاديه، ممكن يكون داخل الاسره، ممكن يكون من اسره غنيه، ممكن يكون من اسره فقيره، ممكن يكون مستويات اجتماعيه وثقافيه، ممكن تكون عائلة صغيرة أو عائلة كبيرة أو من أب متعلم أو من أب غير متعلم. ممكن تكون مشاكل نفسية، سوء التوافق. مثل ما تعرفون بحكم أن احنا نتكلم عن المرحلة المتوسطة، فإحنا بالتالي نتحدث عن سن المراهقة، فممكن يعني تكثر فيه المشاكل بحكم أنها تمثل انعطاف خطير جدا في حياة المراهق. ممكن نشوف ممكن تكون مشاكل اجتماعية، ممكن حالات الطلاق أو وفاة إحدى الوالدين، ممكن يكون نتيجة لتفاوت المهارات، ممكن يكون تكون مثلا مهارات الطالب مثلا عالية، ممكن تكون مهارات متوسطة، ممكن تكون منخفضة. الدافعية للتعلم، ممكن الطالب عنده دافع للتعلم، وممكن إنه ما يكون عنده دافع للتعلم. راح أطرح لكم مثالين. المثال الأول، داخل بيئة الصفية العادية إذا كان معلم التعليم العام يستخدم أسلوب تقليدي لجميع الطلاب الصف الدراسي، أسلوب تقليدي يتمثل بأنه يستخدم نفس الأسلوب مع المجموعة كاملة داخل الصف الدراسي العادي بالشكل اللي احنا شايفينه دون مراعاة للفروق التربية اللي موجودة عندنا في صورة الصف الدراسي العادي. المثال الأول يقول: ما هو مصير طالب الذي لا يستطيع الكتابة بشكل سريع أو الإملاء عند كتابة المذكرات الصفية؟ مثال آخر: ما هو مصير الطالب الذي لا يرغب العمل بمفردة أو يجد صعوبة في الجلوس على المقعد الدراسي؟ ما أدري هل إحنا يعني ركزنا في الموضوع هذا، هل إحنا عرفنا وش المشاكل فعلا اللي تواجه المعلم التعليم العام وكيف إنه يتعامل بالأحرى مع المشاكل هذه اللي موجودة في الصف الدراسي العادي؟ خلونا نلقي الضوء الحين على مثال حي حقيقة حصلت عليها من جريدة الرياض. سؤال مصير وزارة المعارف الدكتور عبد العزيز السنيان أمس قال لنا أنه رسوب 15% من طلاب التعليم العام يكلف الدولة 2 مليار ريال. أبغاكم تفكرون في الموضوع هذا. راح ألقي الضوء الآن على العناصر الرئيسية في علم أصول التدريس وهو ما يطلق عليها باسم البيداغوجيا. والعنصر الأول اللي هو استخدام وسائل وأجهزة ومشاريع أو وبرامج. عادة يكون إنجاز الطلاب عالي ودافعهم للتعلم أيضا عالي إذا كانت هذه المشاريع أو كانت هذه الوسائل حقيقية، مشاكل حقيقية من بيئتهم، نقاش حقيقي تشجع، ممكن نشجع الطالب على ابتكار وسائل. مثلا يقوم الطالب مثلا أو بوضع مثلا خطط، بوضع مشرف مثلا بحل المشاكل، بصنع قرار، بأخذ المسؤولية على عاتقه. فهذا بالنسبة للعنصر الأول. نشوف العنصر الثاني: تقسيم الطلاب إلى مجموعات. وطبعا يتراوح عدد المجموعات عادة داخل الصف الدراسي بحكم أننا دائما نتعذر يا مدرسين التعليم العام نقول والله عندنا 30 طالب داخل الصف الدراسي. صحيح 30 طالب، بس أنا ممكن أخليهم يتحولون لست طلاب إذا أنا قسمتهم إلى مثلا 6 مجموعات أو 5 مجموعات. فطبعا هو أهم شيء في الموضوع هذا من تحديد الوقت، تحديد وقت أيضا. ما والله أحط كل الحصة تكون مثلا مخصصة للمجموعات هذه ويقول راحت حصة علي، ممكن نخليها في نهاية الحصة، ممكن نخليها لمدة 5 دقائق. نشوف مثلا بعض الأهداف، صفات الأهداف والخبرات من خلال هذه المجموعات، العمل مع بعضهم إلى بعض اللي أكثر الطلاب طبعا بالإضافة لأنفسهم، نشجعهم على مهارات التفكير، إعداد الطلاب لعملية التعاون، يعزز العلاقات والقبول للطلاب، إدارة الوقت. طالب يبدأ يعرف كيف يتعامل مع الوقت داخل المجموعة هذه، يعرف أن المدرس خصص له 5 دقائق معناته خلاص لا يتجاوز 5 دقائق هذه. أيضا بالنسبة أنا قلت سبق أن ذكرت أنه الطالب هنا يبحث عن هويته الشخصية اللي تحدث عنها بياجيه في نظريته. الطالب الآن يبحث عن هويته الشخصية بحكم أنها مرحلة مراهقة ومنعطف خطير في حياة هؤلاء الطلاب. إدارة الوقت، تحسين مهارات الطلاب، تشجيع الطلاب الضعاف، ممكن من خلال هذه تحقق أهداف مثل جدول الامتحانات، مراجعة الامتحانات، تبادل الموترات الصفية، تبادل النقاط الهامة. نشوف الأسلوب الآخر أو العنصر الثالث اللي هو نموذج الطالب النظير أو النجه طبعا نفس المعنى، وهو يتلخص بالآتي: أنه أكلف واحد من الطلاب المتفوقين عندي بمتابعة الطالب لطلاب الضعاف. أنا حتى الآن أتحدث عن البيئة الصفية العادية. يتمثل هذا زي ما قلت لكم انه تكليف واحد الطلاب المتفوقين بانه يوضح موضوع معين او مهاره معينه للطالب العادي اكثر من ذلك الطالب الضعيف. نشوف العنصر الرابع اللي هو التقييم، وحقيقه انا سعيد جدا في القرار الاخير اللي صدر من معالي وزير المعارف بخصوص نماذج الامتحانات، النماذج الاخيره هاي. انا اتصور انه قرار حقيقه صعب جدا كلكم تعرفونه. طبعا بالنسبه لاجراء تعديلات في انظمه الامتحانات في العمل في الوقت، عندي والله طالب ضعيف مثلا يحتاج 5 دقائق، يحتاج 10 دقائق، انا ممكن اجيب له الوقت، ما عندي اي مشكله. المهم اهم شيء في النهايه انه حقق الهدف المطلوب. ناخذ نظام الامتحانات. نظام الامتحانات ممكن يكون امتحان شفوي، ممكن يكون تحريري، ممكن يكون الاسلوب التقليدي الممل حقيقه سؤال وجواب، ممكن يكون ناجح وراسب اذا حقق الطالب الهدف المطلوب، اذا حقق الطالب الهدف المطلوب. ممكن يكون اللي هو موضوعي، مثل يتلخص بموضوع الصح والخطا واجابات قصيره. ممكن يكون عقد بين الطالب والمدرس بحكم انه والله اذا انت مثلا تحفظ لي سوره ال عمران في فتره مثلا شهر كامل،
انا راح اعطيك الدرجة كاملة. نشوف مثلا اللي هو مؤتمر مع الاسرة، وهذا ممكن يعني اذا طال مثلا انجز في البيت مثلا المهمة المعينة. هذا عموما انا في الطول نستخدم مع طلاب اللي هم المتخلفين عقليا، ممكن نركز فيها على النواحي في المنزل اللي مهارات الحياة اليومية. خلينا نشوف العنصر الخامس. إدارة البيئة الصفية العادية. حقيقة هذا يا أخوان من النواحي المهمة جدا، واللي دائما أتحدث عنها وأركز عليها. حقيقة يفترض على المعلم إذا دخل في بداية العام يعرف الطلاب بالنظام اللي راح يستخدم داخل الصف الدراسي. ما ترفع يدك، ما تتكلم حتى ما ترفع يدك. هذا نظام ثواب والعقاب. والله ساعدت طالب ضعيف، أنا قلت نموذج واحد إلى واحد. الطالب الممتاز هذا يفترض ان احنا نعزده. اذا انت عبد ميلك في توضيح المهارة او المهمة المعينة هذه داخل الصف العادي، معناته انه انا راح اعطيك، اخليك تلعب كمبيوتر، راح اعطيك وقت حر، راح اخليك تطلع تمارس اي نشاط انت تبغاه. هذه اسمها ادارة البيئة الصفية العادية حتى احل المشاكل. يعني انا ذكرت سابقا انه طالب عندي هنا عنده مشاكل ما هو قادر يجلس على الكرسي مثلا داخل الصف الدراسي، يفترض حقيقة علي انه احاول ان اعمل له برنامج خاص فيه على اساس انه يعني يعرف الانضباط ويعرف العمل. حقيقه في نقطه انا تطرقت لها مع الاستاذ علي المطيري، وكنا مترددين احنا نقولها ولا لا، كنا خجالين جدا، لان انا متاكد انكم انتم قد المسؤوليه. قلت له انه انا ابغى اذكر نقطه، انه رجاء من جميع الاخوه الحضور اليوم هذه المحاضره انهم يغلقون الهاتف الجوال. هذه كانت حقيقه كان اقتراح، يعني لانه حقيقه حضرت كذا ندوه وكذا مكان، وللاسف الشديد انه واحد جالس يتكلم وناس جالسه تسمع، واخينا بالله ماسك هاتف الجوال جالس يتكلم. هذه عباره عن اداره البيئه الصفيه او اداره القاعه الدراسيه، سموها اللي تسمونها. خلينا نشوف العنصر السادس اللي هو خدمات الارشاد. وحقيقه انه هذا طبعا تخصص بحد ذاته. عموما انا حقيقه يعني ما ودي اتدخل فيه، لانني اي نو ذات اي نو نثينج. فعموما هو عندنا ارشاد فردي وعندنا ارشاد جماعي يتمثل بمجموعات صغيرة من الطلاب. طبعا نساعد الطلاب على التكيف مع المشكلة، ووضع خطة طبعا خاصة هذه بالإرشاد، وهو هي جزء لا يتجزأ من هذا. عموما أنا راح أعطيكم إن شاء الله الآن بعض الأمثلة على كل عنصر ذكرته. حقيقة أنا ودي أنكم تشاركون، يعني ما ودي أن يكون الموضوع رسمي، إحنا كلنا أخوان، كنا في نفس المجال، وهدفنا حقيقة مساعدة أخواننا ذوي الاحتياج الخاصة. أنا ما أدري على ضوء العناصر الرئيسية في علم أصول التدريس، كم واحد يتفق معي أنه معلم التعليم العام أو الغالبية العظمى من مدرسين التعليم العام يستخدمون هذا النهج؟ كم واحد اللي يتفق معي يرفع يده؟ ولا واحد؟ والله راح تحرجونا يا جماعة. أنا تحدثت سابقا عن العناصر الرئيسية في علم أصول التدريس، ذكرنا منها استخدام وسائل تقييم طلابنا مجموعات نموذج الطالب النظير التقييم. ما أدري كم واحد منكم يتفق معي إن الغالبية العظمى من مدرسين التعليم العام يستخدمون هذا الأسلوب داخل الصف الدراسي العادي. الغالبية العظمى، أنا ما أبغى أقول إنه والله طيب بعضهم، يعني نقول 25%. واي والله واجد 25%، واجد. طيب راح عموما انا راح اطرح لكم الفرضيتين وراح اسالكم نفس السؤال مره ثانيه. نشوف الفرضيه الاولى. الفرضيه الاولى تقول اذا استخدم معلم التعليم العام هذا النهج، اكثر منها اللي هي ست نقاط اللي ذكرناها لكم، داخل المقاعد الدراسيه العاديه وتخلى عن اسلوبه التقليدي، ففي تصوري أننا لا نحتاج إلى خدمات برنامج المعلم المتجول، وبالتالي فإن مدرس التعليم العام قد خدم فئتين، الفئة الأولى اللي هم الطلاب العاديين، والفئة الثانية اللي هم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وراح الآن يزعلون علينا ناس يقولون شلون الطلاب ذوي الاحتياج الخاصة يخدمهم مدرس التعليم العام وهو شخص غير مؤهل أو شخص غير متخصص. خلينا نشوف وناخذ اول شيء التعديلات الصفيه. طبعا هو اذا انه معلم التعليم العام استخدم تعديلات صفيه اللي ذكرتها قبل شوي اللي هي دارت البيئه الصفيه، ووضع الطالب ذوي الاحتياجات الخاصه اسوه بجميلة الضعيف الطالب العادي في المقعد الأمامي، يعني هذا أنه حقق هدفا أو استراتيجية من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول. نشوف نموذج النزد أو النظير. لو أنه معلم التعليم العام استخدم هذا النهج ووضع أو كلف واحد من الزملاء الطلاب المتفوقين داخل الصف العادي بمتابعة طالب من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتوضيح مهمة أو موضوع معين، فيعني هذا أن معلم التعليم العام قد حقق استراتيجية رئيسية من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول. علاقات اجتماعية من خلال المجموعات. أنا عندي طالب من الطلاب مضايقة شديدة جدا داخل الصف الدراسي العادي يضحكون عليه، فلو أنه معلم التعليم العام دمج هذا الطالب ووضعه داخل المجموعة اللي يتراوح عددها من 4 إلى 5 طلاب، راح يبدأ يتكيف معهم، يتكيف نفسي وبعدين يتكيف اجتماعي، وراح يتحقق الهدف. وهذا هدف من أهداف برنامج المعلم المتجول، استراتيجية رئيسية. عندي طالب ثاني داخل من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عنده مشاكل في كتابة الواجبات أو اللي هو النوت، يقولوا معاي تكتبون فيها اللي هي المذكرات الصفية، عنده مشكلة في كتابة المذكرات الصفية. فلو احتك في المجموعة هذه اللي وزعها المعلم راح يحقق استراتيجية رئيسية من استراتيجيات برنامج المعلم التجول. عندي طالب ثاني ما حصل على جدول، هذه كلها حقائق حصلت معي ومشاكل حصلت معي في الميدان. طالب ثاني لما جيت اناقشه ليش ماخذ ضعيف في الامتحان، قال لي والله معلم التعليم العام ما اعطانا الجدول حق الامتحان. بس هذا هو السبب الرئيسي. فيعني لو انه المعلم العادي استخدم نظام المجموعات يقسم الطلاب، كل واحد منهم راح يتبادلون، انت ايش عندك، انت والله عندك نقطه مهمه اعطني اياها، انت اعطني كذا، وبالتالي فانه يحقق استراتيجيه رئيسيه من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول. مشاكل المعينات السمعيه، طالب يضحكون عليه لانه لابس السماعات، هنا يبدا دور الارشاد، كيف انه الارشاد او حتى اداره البيئه الصفيه العاديه، انه مثلا اللي يضحكون عليه هذول المعلم عندنا سير ثواب وعقاب يتعامل معاهم، وهذه استراتيجيه من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول، استراتيجيه اساسيه. نفس الشيء بالنسبه لعمليه الارشاد، يبدا انه يجعل الطالب يتكيف مع الموقف ويتقبله ويبدا يتعامل معاه بشكل صحيح، وانه المعين السمعي اذا انت ما تستخدمه معناته انك ما راح تسمع اللي في الصف، اذا ما سمعت اللي في الصف معناته انك ما راح تجاوب على الامتحان، اذا ما جاوبت مع الامتحان معناته انك راح تكتب. تأثير نظام الامتحانات، ونحن نعرف ان المشكلة اللي عندنا الطلاب هذول عندهم مشاكل في السمع والنطق، ممكن المدرس والله ما يفهم عليه مثلا اثناء النطق، ممكن يحول الامتحان الى يكون امتحان تحريري، وهذه استراتيجية رئيسية من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول، او ممكن في وقت الامتحان حتى. جهاز عرض فوق الرأسي، ممكن المدرس اثناء مثلا الشرح، اثناء استخدام شرح الدرس، ممكن انه يضع الموضوع اللي هو يشرحه على جهاز عرض فوق الرأسي او في وسيلة تعليمية الى اخره، وبالتالي يحقق هدف من اهداف برنامج المعلم المتجول. نشوف الفرضية الثانية. الفرضية الثانية تقول اذا لم يستخدم معلم التعليم العام هذا الاسلوب او هذا النهج داخل الصفوف الدراسية العادية واكتفى بالنهج التقليدي الممل، ففي رأيي أننا بحاجة إلى خدمات برنامج المعلم المتجول، وبالتالي فإن المعلم المتجول قد خدم فئتين. نشوف الفئة الأولى اللي هم الطلاب، طبعا طلابنا وحبايبنا ذوي الاحتياجات الخاصة على قول الأخوة الحج، والفئة الثانية اللي هم الطلاب العاديين. وراح يقول لي واحد شلون يا أخي البرنامج المعلم المتجول يخدم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا، يخدم الطلاب العاديين. كيف يخدمهم؟ خلينا نشوف. أول شيء بالنسبة للوسائل التعليمية، أنا ذكرت في البداية أنه ممكن طالب ما يكون عنده دافع للتعلم، طالب عادي ما عنده دافع للتعلم، ممكن من خلال استخدام وسائل إيضاح، عنصر تشويق في مادة معينة، ممكن الطالب يبدأ يحب الفصل ويبدأ يحب العلم ويبدأ يتعلم ويبدأ يبذل مجهود، وهذه استراتيجية من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول. تعديل نظام الامتحانات، وذكرتها قبل كده اللي هي ممكن الطالب الضعيف هذا يحتاج الى وقت، حتى انه يتابع الامتحان او انه يحل الامتحان او شيء، فبالتالي ممكن انه المعلم يعدل الوقت له. نشوف مشاكل اسريه، ممكن والله الواحد مثلا من الطلاب عنده حاله وفاه ابوه متوفي، او عنده مشكله معينه مثلا، او والده منفصل عن امه الى اخره، يبدا طبعا المرشد الطلابي بانه يشرح له كيف يتعامل مع المشكله هذه، واحنا معاك واحنا نشعر بالشيء اللي تشعر فيه ومستعدين ان نساعدك، يعني يتقمص شخصيته، يحاول يساعده حتى يخليه يتكلم، وبالتالي يبدا يرتاح نفسيا. خلينا نشوف مثلا، وهذه طبعا استراتيجيه من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول، نماذج الند. هنا عندنا طالب ضعيف في التعليم العام، ممكن من خلال هذا الاسلوب انه نسلف واحد من الطلاب الممتازين بمتابعه هذا الطالب، ولا اخذ فيه داخل مثلا توضيح مهمه معينه او موضوع معين الى اخره. وهذه استراتيجيه مره اخرى من استراتيجيات برنامج المعلم المتجول. سؤالي الان حقيقه، يعني على ضوء هالفرضيتين هذه، هل تعتقدون ان برنامج المعلم المتجول هو المسمى الحديث الذي ننتظر ان تعينه وزارة المعارف قريبا؟ بمعنى احنا عندنا في الماضي كان عندنا مفتش، وبعدين تغير المفهوم الى ان اصبح موجه تربوي، وبعدين تغير المفهوم واصبح عندنا مشرف تربوي. هل التسمية الحديثة اللي نتوقع انها تطلق في وزارة او تعلن حقيقة في وزارة المعارف المعلم المتجول، بحكم انه يخدم فئتين، الفئة الاولى اللي هم الطلاب الضعاف اللي تحدثت عنهم في خصائص البيئة الصفية العادية، والمجموعة الثانية اللي هم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ سؤال مطروح للتعليق فقط بعد نهاية المحاضرة ان شاء الله. اذا تسمحوا لي الان راح نناقش اللي هو التقرير الفصل الدراسي الاول، تقرير غير مكتمل عن ولخص حقيقة المشاكل بشكل عام اللي واجهت الطلاب. كما تعلمون حسب شروط القبول اللي عندنا، اول شيء اكثر الطلاب طبعا عندهم مثلا عندنا القدرات السمعيه واللغويه المناسبه، هذه بشكل عام الان راح نتناولها قبل طرح الاقتراح. بعدين عندنا درجه الذكاء، بعدين عندنا صغر سن الطلاب او السن حقيقه، انا اسف جدا هنا في خطا حصل السن. بعدين عندنا المهارات الكافيه لمتابعه الواجبات الصفيه واللفظيه. القدرات السمعيه واللغويه انتم عارفين طبعا انه بعض الطلاب عندهم سمع بسيط وبعضهم متوسط، يعني حسب ظروف القبول اللي موجوده. درجه الذكاء تعرفون انها 90 درجه. السن وكان حقيقه عندنا مشكله فيه، اللي هو عندنا طلاب كبار في السن وعندنا طلاب صغار في السن. ارجع ثاني مره، انا عفوا جدا يعني فوتت اللي هي الذكاء. الذكاء اللي هو الذكاء، عندنا طلاب ذكائهم عادي وعندنا طلاب ثانيين حقيقة حتى الآن أنا متحفظ حتى أعرضهم على أخصائي أو اللجنة المختصة تدور عليهم الشبهات، يعني ممكن يكونون عندهم صعوبات تعلم، أشك في هذا، بس الحين إجراء امتحانات مرة أخرى لمختبرات الذكاء. بالنسبة للمهارات الكافية ومتابعة الواجبات الصفية ولا صفية، بعض الطلاب زي ما قلت لكم إنه عندنا مشكلة إنه ما يقدر مثلاً يكتب مذكرات صفية أو متابعة شرح المعلم ومعرفة ما يدور في الصف الدراسي. حقيقة هذه يعني من المشاكل اللي واجهت الطلاب هذولي. عموما عندنا الآن تقسيم للمجموعات راح نعرض عليكم. طبعا قسمتهم إلى أربع مجموعات، هم في الحقيقة خمس مجموعات، وراح أذكر السبب ليش أنا قلت أربع مجموعات. المجموعة الأولى اللي هو يمثل أفرادها مسايرة أقرانهم في برنامج يمكن لأفرادها مسايرة أقرانهم العاديين في برنامج التعليم العام. والأسباب ناخذ أول شيء هنا توفر القدرات السمعية واللغوية المناسبة، هذه ألف. باء اللي هي درجة الذكاء، ذكاءهم تقريبا عادي، صغر السن، سنهم صغير. توفر المهارات الكافية لمتابعة الواجبات الصفية والأخصية، هذولي والله حقيقة يا دكتور ما حدث العدد حتى الآن. هم 14 طالب. لا والله اخذتها بشكل عام، تناولتها بشكل عام يعني. طبعا هو هذا الاقتراح انه يدمجون داخل الفصول العاديه، طبعا مع استمراريات او استمرار برنامج المعلم المتجول. طبعا هنا معلم يتجول راح يعمل مع المعلم العادي. طبعا وفق ضوابط استراتيجيات مقترحة اللي هي جلوس الطالب في المقعد الأمامي، يفضل التحدث بطريقة واضحة بصوت عادي، يفضل إعادة العبارة إلى آخره. عموما هذه موجودة عندكم في الهاند أوت اللي عندنا. شوف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية حقيقة سنهم صغير إلا أنه يتعذر عليهم مسار زملائهم العاديين داخل الفصول العادية، وتعز الأسباب إلى مايلي واحد اللي هو ألف توفير عدم توفر القدرات الفنية والقوة المناسبة، عدم توفر المهارات المناسبة لمتابعة الواجبات الصفية واللاصفية، درجة الذكاء وراء الرأي الكامل يساعد في استقرار المستوى العام على التربية الخاصة واتساح فصول خاصة داخل المدارس المتوسطة على غرار المعمول به حاليا بالمرحلة الابتدائية. طبعا راح نجمع هنا في أنا راح أتطرق لموضوع هذا وقت آخر. المجموعة الثالثة يتجاوز أفرادها السن المحدد للفترة الصباحية، في المقابل يستطيع هؤلاء الطلاب مساعدة زملائهم العاديين في برنامج التعليم العام للأسباب التالية: توفر القدرات التنمية واللغوية المناسبة، توفر المهارات المناسبة لمتابعة واجبات الصفية واللاصفية، درجة الذكاء وراء والرأي العام لمعالي وزير المعارف، دمج هؤلاء الطلاب داخل فصول التعليم العام المسائية وفق الضوابط والاستراتيجيات المشار إليها في المجموعة الأولى، اللي هو طبعا وضع الطلاب في المقعد الأمامي، تحدث مع الطالب بشكل واضح، موجودة برضه عندكم هي نفسها. المجموعة الرابعة يتعذر على أفرادها مساير أقرانهم العاديين في برنامج التعليم العام المسائي الأسباب التالية: عدم توفر القدرات الفنية واللغوية المناسبة، عدم توفر المهارات الكافية لمتابعة الواجبات الصفية أو اللاصفية، درجة الذكاء وعامل السن وراء والرأي الأهم لإسعاد الدكتور، افتتاح فصول مسائية خاصة لهؤلاء الطلاب على غرار الفصول المعمول به في المرحلة الابتدائية. هذا واحد. الناحية الثانية والمجموعة الثانية اللي هي توجيه بعض أفراد هذه العينة للمعاهد والمراكز المهنية. أنا ذكرت قبل شوي أنها خمس مجموعات حقيقة. الرقم 2 توجيه بعض أفراد هذه العينة للمعاهد والمراكز المهنية، حقيقة هذه تمثل مجموعة خامسة. سبب أني وضعتها هنا أنا حقيقة يعني زي ما أنتم شايفين إنه مجموعة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 1 يعني عندهم استعداد إنهم بالذات حرصت جدا على إنه كنت قلق جدا على هذا الموضوع إنه بالذات المجموعة الأولى والثانية والثالثة عندهم استعداد إنهم يعني يمشون في منهج التعليم العام وكنهم صغير، فرأيت حقيقة إنه إني أربطها هنا حتى تكون واضحة للقارئ. طبعا على أي أساس تمت المجموعات هذه أو على أي أساس تم التوزيع اللي تكلمت عنه؟ شوف الحين أول حاجة إنه عندنا أهداف وبرامج متعددة. أهداف البرامج المتعددة هذه المجموعة رقم 1 منهج عادي معناته ناحية أكاديمية، المجموعة رقم 2 ناحية اجتماعية من خلال دمجهم مع الطلاب العاديين في مادتي التربية الرياضية والفنية بالإضافة للطابور الصباحي بالإضافة للأنشطة. المجموعة رقم 3 طبعا ينطبق عليها ما ذكر، والمجموعة رقم 4 الأولى ينطبق عليهم ما ذكر في المجموعة الأولى والثانية. المجموعة خلنا نشوف المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة برضو أكاديمية، يعني ناحية أكاديمية برامج وأهداف متعددة، عندنا هنا ناحية أكاديمية. المجموعة رقم 4 الأولى ناحية اجتماعية، والمجموعة رقم 5 اللي هي ناحية مهنية، عندنا برامج وأهداف متعددة، أول حاجة أكاديمي اجتماعي مهني. البرامج والأهداف المتعددة تتطلب مناهج وطرق تدريس متعددة. طرق التدريس كيف تصير هذه؟ لو شفنا المجموعة رقم 1 مثلا انه مناهج وطرق تدريس معنى. طرق التدريس في المجموعة رقم 1 اقرب الى العادية اذا ما قلنا انها عادية، رغم انه مدمجين دمج كامل داخل الصف الدراسي العادي مع استمرارية طبعا برنامج المعلم المتجول. المجموعة رقم 2 طبعا التدريس راح يكون بواسطة معلم التربية الخاصة زائد اللي هو عملية الدمج في التربية الرياضية والفنية، راح يكون عندنا هنا العلاقة راح تكون بين مدرس التربية الخاصة ومعلم التعليم العام. المجموعة رقم 1 رقم 3 و4 واحد هي نفس المجموعة رقم 1 و2، والمجموعة الأخيرة اللي هي طبعا اللي راح يكون فيها طرق التدريس المناهج اللي راح تكون فيها مهنية. ذكرت في البداية أنه أهداف وبرامج متعددة، الأهداف والبرامج المتعددة تتطلب مناهج وطرق تدريس متعددة، والمناهج وطرق التدريس المتعددة تتطلب مجموعات متعددة من الطلاب. المجموعة رقم 1 احنا قلنا أنهم قريبين إلى العاديين، بنجناهم داخل صف عادي. المجموعة رقم 2 يعني من ناحية اجتماعية خلال التربية الفنية والتربية الرياضية، فهم خصائصهم مختلفين عن خصائص المجموعة رقم 1، مختلفين عن المجموعة الأخيرة اللي قلتم عليها مجموعة رقم 5. يعني المجموعات مختلفة تماما، لا من ناحية السن لا من ناحية الخصائص. في واحد عنده استعداد انه يتابع معلم التعليم العام، في واحد لا، يبغى مثلا دراسة مدرس التربية الخاصة. يعني بصريح العبارة احنا جالسين نطبق لكم ما يعرف في احدى الاتجاهات الحقيقة الحديثة، وهو ما يعرف في Comprehensive Delivery System for Special Education، الخدمات الشاملة في التربية الخاصة أكاديمية اجتماعية مهنية. العلاقة في المجموعة رقم 1 راح تكون بين معلم المعلم المتجول ومعلم التربية الخاصة. العلاقة بين في المجموعة رقم 2 العلاقة راح تكون بين معلم التربية الخاصة واللي هو التعليم العام، معلم التعليم العام. هذا وبالله التوفيق، أشكركم على حسن الإصغاء وحسن الاستماع، ونفتح الآن باب النقاش والحوار والأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد الحميد، معهد النور بالرياض. فيما يتعلق بموضوع تسمية المدرس، فأنا شخصيا أوافق على العملية التسمية المعلم المتجول، ولكن هناك نقطة وهي عملية أو كثرة الطلبات من المدرس العادي. وكلنا نعلم أن المدرس في المدارس العامة ولا سيما في المدن يعتبر يقوم بعمل جبار أمام أعداد هائلة من الأشخاص، وأعتقد أن الطلب منه أكثر مما هو مناط به الآن يعتبر أمر مرهق جدا. وكذلك إذا كان الأمر مرهق فمعناته أنه لا يؤدي إلى نتيجة، ولكن وجود المعلم المتخصص المتجول أولى من تكليف المدرس العام. هذه نقطة. فيما يتعلق بالمجموعات التي أشار لها المحاضر، تعتبر في الواقع مجموعات مثالية، تعتبر مجموعات مثالية، ولكن هل يمكن تحقيق نسبة نجاح مرضية لهذه المثالية؟ ما أدري إيش رأي المحاضر في هذا الموضوع.
ثانيا بالنسبة لأنه المعلم التعليم العام غير مؤهل مثلا لمتابعة الطلاب ذوي
الاحتياجات الخاصة، مؤهل ولكن نتيجة لكثرة الأعمال التي عليه.
نعم.
وفي المدن بالذات الآن لو تدخل الفصل تجد فيه 40 طالب.
نعم.
كيف أكلف هذا المعلم بتشتيت جهوده فيما يتعلق بطالب أو طالبين أو 3 طلاب وإهمال البقية؟ أنا أعتقد أن العملية مرهقة بالنسبة للمدرس. ولا تنسى أن النصاب يعتبر نصاب 24 حصة، و24 حصة أمام 40 طالب، وأنا أتكلم عن المدارس العامة، وكلنا نشاهد عملية الكثرة في هذا. أعتقد أن العملية مرهقة بالنسبة للمدرس العام. فوجود المدرس المتخصص أو المعلم المتخصص المتجول أولى لخدمة هذه الفئة من المدرس العام، وربما يقدم المساعدة، ربما يقدم المساعدة، ولكن أطلب منها أكثر من ذلك أعتقد أنها فيها صعوبة. شكرا.
والله قضية أنه إذا تسمح لي، أنه قضية أنه يعني عدد الطلاب داخل الصف العادي وصلوا إلى 40 طالب، أنا ما أتصور أنه هذه قضية يعني صحيحة، لأنه أنا الآن قائم على البرنامج ومتابع البرنامج، ومدارس قليلة جدا يعني اللي فيها العدد 30 طالب 32 طالب. أنا ذكرت في البداية أنه عند تقسيم المجموعات هذه يعني لما نوزع مثلا الطلاب هذول الى مثلا هم 30 طالب، لو وزعهم المعلم الى 6 مجموعات راح يتابع، لان كل مجموعه راح يكلف فيها واحد من الطلاب الممتازين عنده داخل الصف. الطالب الممتاز هذا خلاص يعني ينجز مهمته بشكل سريع جدا، فهو ممكن يحل مكان معلم التعليم العام. وبعدين يعني احنا اوكي يعني هو ممكن يعني معلم التجول مثلا راح يساعد مين؟ راح يساعد الطالب بحاجة خاصه، طيب الطلاب الضعاف اللي تكلم عنهم ساعدة المكتب. يعني على مدار 6 ساعات او مدار 5 ساعات في اليوم مع الطلاب، يعني معلم تجول اشرحه راح يجي ممكن اذا دعت الضروره انه ممكن يجي للمدرسه عندما تقتضي حاجه، او ممكن على فترات دوريه. ففي تصور انه اغلب الوقت راح يكون معلم التعليم العام هو اللي معاهم. وبعدين هو معلم التعليم العام اصلا لما يساعد الطالب بحاجة خاصة هو راح يساعد اي الطلاب الضعاف اللي موجودين عنده داخل الصف الدراسي. مسؤوليه من الطلاب الضعاف هذول؟ قضية انه والله 30 طالب او 50 طالب، انا في تصوري ان المعلم المؤهل لا ينظر للموضوع هذا، ولا ينظر الى 24 حصة. 24 حصة اللي وضعت ما وضعت من فراغ، انا متأكد انه فيه يعني في دراسة. والان ما شاء الله نشوف الان انه وسائل الاعلام عندنا تطورت، الاعلام تطور، الطالب الان اصبح يجي للمدرسة وهو يعرف حتى الحروف الهجائية، ما هو نفس الوقت اللي احنا تعلمنا فيه. انا يعني اقصد ان الطالب يجي مهيئ، هم قلة قليلة جدا هم اللي تكلمت عنهم في خصائص البيئة الصفية العادية اللي عندهم مشاكل أسرية، عندهم مشاكل اجتماعية. هذا الحقيقة الطلاب اللي احنا يفترض ان احنا نتابعهم.